أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في الصفة الثانية من الصفات السلبية للحق سبحانه وتعالى، وهي أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. تقدم معنا في الدرس السابق بيان الفرق بين هذه الثلاثة، الجسم والعرض والجوهر، وقلنا أن هنالك خلاف في مسألة الاختلاف بين الجوهر والجسم، فهل هما واحد أم غيران؟ هذا كله تقدم معنا، وأيضا تقدم معنا بيان الدليل الأول الذي ساقه المصنف حول نفي الجسمية والعرضية والجوهر، وكان يتمثل هذا الدليل بأنه لو كان الله سبحانه وتعالى جسما لكان مفتقرا إلى المكان، باعتبار أن الجسم يفتقر إلى المكان، يحتاج إلى حيز يشغله، لأن للجسم أبعادا ثلاثة، وبالتالي لا بد وأن يشغل حيزا من الفراغ حتى يكون موجودا. والعرض قلنا هذا يحتاج إلى محل يحل فيه، يعني الجسم يوجد في المكان ثم يأتي العرض يحتاج إلى الجسم الحال في المكان حتى يكون موجودا. هذا كله تقدم معنا في الدرس السابق وبينا هذا الدليل، وهو لا يستوجب الوقوف عنده كثيرا لشدة وضوحه وجلائه. وقلنا أن مرجع ذلك، هذا كررت في أكثر من درس، مرجع ذلك إلى نفي الإمكان، لأنه لو كان جسما لكان ممكنا، لو كان جسما لكان ممكنا، لو كان عرضا لكان ممكنا، لو كان جوهرا لكان ممكنا، وهكذا. ولذلك الممكن هو الذي يحتاج إلى المكان ويحتاج إلى المحل. طيب، أما الدليل الثاني الذي ساقه المصنف أعلى الله مقامه، فهو أنه لو كان الله سبحانه وتعالى جسما أو عرضا أو جوهر لم تنع انفكاكه عن الحوادث، يعني لكانت الحوادث تعرض عليه. لماذا؟ لأننا قلنا إخواني أخواتي في دروس سابقة، وأنتم تتذكرون هذا، أخذناه في مبحث القدرة، أن أي جسم من الأجسام لا يخلو ولا ينفك عن الحوادث، فالجسم إما ساكن وإما متحرك، إما ساكن وإما متحرك، والسكون والحركة كلاهما حادثان، السكون والحركة حوادث. لماذا حوادث؟ لأننا ماذا عرفنا السكون هناك في مبحث القدرة، وماذا عرفنا، بماذا عرفنا الحركة هناك؟ قلنا أن الحركة هي الوجود الثاني في المكان الثاني، أنتقل من النقطة ألف إلى النقطة باء، هذه حركة، أن أنتقل من المكان ألف إلى المكان باء هذه حركة، هذه الحركة هي عبارة عن هكذا، عن انتقالي من المكان ألف إلى المكان باء، يعني وجودي الأول كان في المربع ألف، وجود الثاني أصبح في المربع باء، وهذا أمر حادث لم يكن ثم كان. ما هو تعريف الحادث؟ هو المسبوق بالعدم، المسبوق بالعدم أو المسبوق بالغير أو العدم.
فالآن وجودي في المكان الثاني مسبوق بوجودي في المكان الأول. وجودي في المكان الثاني ما كان إلى وجود، أنا ما كنت موجود في المكان الثاني. وجودي الآن في المكان الثاني حدث الآن، لم يكن موجودا، يعني كان مسبوقا بالعدم. إذن هذا الوجود الثاني في المكان الثاني، أو الوجود الأول في المكان الثاني، عفوا يصير هالشكل، الوجود الأول في المكان الثاني هو وجود أول في المكان الأول، ووجود أول في المكان الثاني أو وجود ثاني بالنسبة إلي، ولكن في المكان الثاني لا في المكان الأول. اثنين هني صحان طبعا، اثنين هني صحان. إذا أخذنا القضية على نحو الإضافة فنقول هذا وجود ثان ولكن في المكان الأول، في المكان الثاني. وجود ثان في المكان الثاني، ليش سميه ثاني؟ ليش سمينا ثاني؟ بالقياس إلى الوجود الأول في المكان الأول، يعني هذا وجود ثان بالقياس إلى الوجود الأول. الوجود الأول وين كان؟ كان في المكان الأول، فهذا وجود ثان بالقياس إلى المكان الأول، ووجود أول مع قطع النظر عن ذلك الوجود الأول. وبعبارة أخرى، أنت عندك نقطة ألف نقطة باء، تقول أني وجودي في نقطة باء ممكن أسميه وجود أول، ممكن أسميه وجود ثاني. أسميه وجود أول إذا لاحظت المكان مع قطع النظر، يعني إذا لاحظت باء مع قطع النظر عن أليف وتواجدي في أليف اللي هو تواجد سابق، إذا أقطع النظر عنه فيصبح وجودي في المكان باء هو الوجود الأول في المكان باء. أما إذا لا أريد أقيس وجودي هذا إلى وجودي السابق، فأنا عندي وجود سابق في النقطة ألف والآن أصبح عندي وجود في النقطة باء، فهذا الوجود وجود ثاني بالقياس إلى الوجود الأول السابق. فاثنينهن صحيحات، شنو تعبرون هو صحيح. عموما هذا بالنسبة إلى الحركة، إذن الحركة هي الوجود الثاني في المكان الثاني، أو سميها الوجود الأول في المكان الثاني. الأصح أن نقول الوجود الثاني في المكان الثاني، مو قضية أصح، وإنما إحنا نريد نسوي مقايسة، إحنا نريد نسوي تضايف بين المكان الأول والمكان الثاني، بين الوجود الأول والوجود الثاني. أما بالنسبة إلى السكون، السكون ماذا عرفناه هناك؟ ماذا يعرفه العلماء؟ العلم ماذا يقول عن السكون؟ وهذا حتى في الفيزياء ثابت، يقول السكون هو الوجود الثاني في المكان الواحد اللي هو المكان الأول. السكون هو الوجود الثاني في المكان الأول. لاحظوا الآن كل هاي الأشياء اللي من حولنا، هاي الساكنات، مثلا أنت قدامك حاسبة، قدامك آلة، قدامك جدار، قدامك جبال، قدامك كل هذه الثوابت، كل هذه الثوابت في كل آن من آناتها الله يفيض عليها الوجود، يوصل إلها الوجود. أنت نفسك الإنسان الآن لو جلست في مكان واحد ولم تتحرك قيد أنملة، لا تتصور أن هذا وجود واحد، بل هذا سكونك هو وجودات متعددة، وجود بعد وجود، وجود بعد وجود. أنت تنتهي وتوجد في آن واحد، في نفس اللحظة يتبدل وجودك من وجود أول إلى وجود ثاني، من وجود ثاني إلى وجود ثالث. هذا الوجود سيال، يسمونه الوجود الساري في الأشياء، ساري يسري، يعني كأنه يمشي. وجود سيال شلون الماء المتصل. الآن لو تباوع على النهر، أنت تشوف الماء واحدة، ولكن الماء جزيئات صغيرة دقيقة جدا. في كل لحظة يمر عليك جزيء ويتعدى، في كل لحظة يمر عليك شيء من الماء ويتعدى. فالماء إذن في حركة مستمرة وفي وجود شنو مستمر. أنت هالشكل، في كل آن من آناتك يمر عليك وجود جديد، وجود جديد. هذا الوجود كأنه الماء الذي في النهر. لو تقف على النهر الآن، لو تقف وتباوع للماء، في كل لحظة تتغير هذا النهر المتحرك، في كل لحظة تتغير حصة من الماء بمرورها عليك وتتبدل بحصة أخرى، كل شوية تمر عليك حصة. هكذا الوجود، في كل لحظة يمر عليك جزء من هذا الوجود، حصة من هذا الوجود. فإذا سكونك لا يعني أن لك وجودا واحدا، وإنما عدة وجودات تمر عليك، حصص من الوجود تمر عليك وأنت ساكن في مكانك. ولذا قالوا السكون هو الوجود الثاني في المكان الواحد أو المكان الأول. مكانك أنت بس كل شوية يعرض عليك الوجود، يعرض وجودك على ماهيتك. بالتالي إخواني، إذا كان الله سبحانه، طبعا وهذا لاحظوا، هذه الحوادث معناه أن الجسم جاي يتغير، ينتقل من وجود إلى وجود، من وجود إلى وجود، من وجود إلى وجود، كل شوية يعرض عليه وجود، مثل المي اللي بالنهر، كل شوية جاي يتغير، هاي الحصة غير هاي الحصة، هاي الحصة غير هاي الحصة، وهكذا أنت واقف كل شوية تمر عليك حصة من الماء، جزء من الماء، الجزء الأول غير الثاني، والثاني غير الثالث، والثالث غير الرابع، وهكذا إلى ما لا نهاية. كذلك الوجود، وجودك الأول في المكان الواحد، ها في المكان الواحد وجودك الأول غير وجودك الثاني. إذن أنت في عملية تغير مستمرة حتى وإن كنت ساكنا، لاحظوا. ولذلك من هنا نستدل على أن هذا العالم، هذا الكون، حادث من الحوادث. لماذا؟ لأنه متغير. تقول هكذا، هذا القياس من الشكل الأول واللي هو يقيني، بالتالي النتيجة تكون يقينية، يقينية. تقول هكذا، تقول العالم متغير، العالم متغير. كيف متغير؟ تقول هو لأنه العالم، شنو هو العالم؟ هل مخلوقات هاي؟ وهالمخلوقات لا تخلو، إما ساكنة وإما متحركة. هذه المخلوقات إما ساكنة وإما متحركة، بالحالتين الوجود جاي يتجدد إلها، يتجدد الوجود عليها. إذن هي متغيرة، متغيرة بمعنى إما أن تكون متحركة فيحصل لها وجود ثاني في مكان ثان، أو تكون ساكنة فيحصل لها وجود ثان في مكان واحد، في نفس المكان الواحد. إذن هي متغيرة. تقول هكذا، العالم متغير. خب وذا متغير؟ تقول وكل متغير حادث، حادث. أنت في وجودك الثاني الآن، افترضوا أنا ساكن في مكان واحد، هذا وجود الثاني كان مسبوق بغيره؟ لو ما كان مسبوق بغيره، بل كان مسبوق بالوجود الأول. زين، كان هذا الوجود الثاني مسبوقا بالعدم؟ لو ما مسبوق بالعدم، يعني هو ما كان موجود؟ لو ما كان موجود، لا ما كان موجود، كان معدوما. وجودي الثاني كان معدوما لأنني في حينها أتمتع بالوجود الأول، ثم جاء الوجود الثاني بعد أن كان عدما. إذن هو مسبوق بالعدم ومسبوق بالغير، وهو الوجود الأول. وهذا هو الحادث. الحادث ما هو تعريفه؟ هذول اللي يقولون أن هذا العالم أو أن المادة قديمة، قديمة بمعنى أنه ماكو خالق إلها. نقول تعالوا، العقل حكم بيننا وبينكم. أنا فرد يوم جاني أحد الشباب والظاهر كان يعني معجب بفكرة الإلحاد، فدنتناقش بهذا الموضوع. قال لي شيخنا، هو العلم تقريبا راح يثبت أن هذا العالم ما إلى خالق، قال بس بقت نقطة واحدة. قلت شنو هاي النقطة بالله؟ قال لي أنه شلون يثبتون أن المادة قديمة؟ قلت لو هاي هي اللي ما راح يثبتوها مولانا، كل شيء ممكن يدعوه نتقبله، بس من يوصلون هنا لا نحن نصدق ولا هم يستطيعون أن يأتوا بدليل واحد على أن المادة ليست حادثة. قلت له العادية أنه هي جوهر الخلاف، قلت له هو هذا العاد، قلت له هاي مو جديدة ولا العلم أثبتها. من زمان فرعون وغير فرعون كانوا يلحدون وينكرون وجود الله، نمرود وفرعون وغيره، ويدعون أنه ماكو خالق لهذا الكون، لكنهم يصطدمون بعقبة المادة الأولى. المادة الأولى لهذا الكون هي حادثة لأنها متغيرة. شنو الدليل على تغيرها؟ أنه إحنا طلعنا من عدها. المادة الأولى تغيرت بدليل أن هذه الكائنات خلقت منها، وهذا حتى العلم حتى الملاحدة يتفقون على ذلك، إنه لأنه إحنا أجسام مادية لابد إن مرجع، لابد إن مادة طلعنا من عدها. إذن المادة تغيرت، تحولت إلى إنسان وإلى بقر وإلى شجر وإلى جبل وإلى أرض وإلى وإلى، فما دام تغيرت معناه حادثة. قلت له هذا اللي ما راح يقدرون يحلوا مولانا، ولا يحلوا أبدا، ومستحيل يحلوا، لأنه هو هذا ما دام متغير معناه حادث خلاص بعد. يعني هذا التغير اللي هو عبارة عن الحركة والسكون هذا ملازم للحادث، ملازم للأجسام، مستحيل أكو جسم يخلو من الحركة ومن السكون، سواء قلنا أن الحركة والسكون نقيضان كما عليه بعض العلماء، أو قلنا أن الحركة والسكون من الضدين اللذين لا ثالث لهما. يعني عندنا خلاف في هذه المسألة، تعلمون أن عندنا النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان في آن واحد، وعندنا الضدين على قسمين، عندنا ضدين لهما ثالث مثل الألوان، الأبيض والأسود ضدين لا يجتمعان في مكان واحد، يستحيل أن يكون الشيء الواحد هو أبيض هو أسود، ولكن يمكن أن يرتفع بأن يكون الجسم أخضر، يعني لا هو أبيض لا هو أسود، إذن نسميهن ضدين لهما ثالث، الأسود والأبيض ضدان لهما ثالث وهو بقية الألوان، وعدنا ضدين لا ثالث لهما أصلاً، بس يبقون ضدين. مثل إيش؟ يمثلوا لهم العلماء هذا المثال، طبعا هو هذا الضدين اللي ليس لهما ثالث أمثلته قليلة لكن هي موجودة. أنا أتذكر عندي بحث بالفقه لعله في التطفيف أو كان لأنه عدة بحوث، أو كان في الغوش أيضا أثبتت به أن بعض مطالب المسألة هي من الضدين اللذين لا ثالث لهما في البحث، يعني أمثلة أكو إلى هسه اللي يحضرنا من عدها الحركة والسكون. الحركة والسكون بعض العلماء يقولون أن الحركة والسكون من الضدين اللذين لا ثالث لهما. على كل حال مولانا الحركة والسكون دليل على أن هذا الشيء حادث، كل ساكن كل متحرك أو كل ما في الكون إما ساكن وإما متحرك، وبالتالي هذا يعني أنه حادث بما في ذلك المادة، لأن المادة إن كانت ساكنة فهي حادثة وإن كانت متحركة فهي حادثة، يعني التغير يطرأ عليها، وها نحن نرى التغير بالوجدان، يعني أنا كنت مادة زين، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنظرون. أنا وأنت وكل الأشياء كانت مادة أولى، والمادة الأولى تغيرت تحولت إلى هذه الكائنات اللي موجودة الآن في هذا العالم وفي هذه النشأة. إذن تقول العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة اليقينية. طبعا ذا النصارى يقينيات بعد، العالم متغير لأنه إما ساكن وإما متحرك، هذه ثابتة يقينا، العالم متغير وكل متغير حادث، هذه أيضا ما تقبل غلط. لماذا كل متغير حادث؟ كل متغير يعني كل من يطرأ عليه الحركة والسكون فهو شنو؟ حادث. لأن تعريف الحادث عند الجميع هو أنه المسبوق بالغير أو بالعدم، مسبوق بالغير أو مسبوق بالعدم، وهذا يصدق على العالم. كل جزئية من جزئيات العالم الآن هي مسبوقة بالغير أو مسبوقة بالعدم، فتطلع عندك النتيجة العالم حادث. إذن لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى جسمون أو أنه جوهرون أو أنه عرضون، لم تنع انفكاكه عن الحوادث. تقول إيه خلي، وإذا ما ينفك عن الحوادث، نقول بس يصير ما ينفك عن الحوادث يعني ما ينفك عن التغير، يعني صار حادث، وإذا صار حادث يعني صار ممكن، وإذا صار ممكن يعني ليس بواجب وجود، وهذا هو المحال. لأننا قلنا أن المواد الثلاثة غير قابلة للتبدل أو التغير. المواد الثلاثة أقصد بها ضرورة الوجود، ضرورة الامتناع، والإمكان. فما دام قلت واجب وجود، إذن مستحيل ينقلب إلى ممكن وجود أو إلى ممتنع وجود، وما دام قلت شريك الباري ممتنع الوجود، إذن مستحيل أن ينقلب إلى ممكن الوجود أو واجب الوجود، مستحيل. بعد مادته ثابتة له، أي المواد الثلاثة اللي لا تخلو قضية من القضايا منها. الآن تقول زيد قائم، هذه شنو مادتها؟ الإمكان، ممكن أن يكون قائم، ممكن أن يكون غير قائم. كل قضية تألفها لابد وأن تثبت لها مادة من هذه المواد. تقول الله موجود، نقول موجود بالضرورة. شريك الباري معدوم، شريك الباري معدوم بالضرورة. اجتماع النقيضين محال، نقول اجتماع النقيضين محال بالضرورة. اجتماع الضدين في جسم واحد في آن واحد محال، نقول هذا بالضرورة. وهكذا ما عندنا قضية من القضايا يألفها الإنسان إلا وتثبت لها إحدى المواد في أي قضية تجيب بالك، أي قضية تجيب بالك. تقول الإنسان حيوان ناطق، نقول هذا بالضرورة، يجب أن يكون الإنسان حيوانا ناطقا وإلا لما كان إنسانا. ماكو شنو ببالك قضية الآن تريد تصوغها لابد تنطبق عليها واحدة من هذه الثلاث، إما ضرورة الوجوب أو ضرورة الامتناع أو ضرورة الوجود أو ضرورة الامتناع أو الإمكان. فإما أن يكون الوجود ضروري يعني واجب، وإما أن يكون الامتناع واجب، وإما أن يكون الإمكان اللي هو مثلي ومثلك، احنا ممكنات، ممكن نوجد ممكن ألا نوجد. فإذا مرجع ذلك إلى الإمكان، راح ترجعنا للإمكان، ويرجع الله سبحانه وتعالى في مفروض هذا الادعاء أنه مثلا جسم يرجع ممكن، يعود ممكنا، وإذا عاد ممكنا كيف ثبت أنه واجب وجوده؟ هذا انقلاب، والانقلاب محال، لا ينقلب شيء عن مادته. إن كانت مادته ضرورة الوجود فهو واجب الوجود، وإن كانت مادته ضرورة الامتناع فهو واجب الامتناع، يعني مستحيل الوجود، وإن كانت مادته الإمكان فهو ممكن، الممكن لا يتحول إلى هذا أو ذاك. وهكذا بالنسبة إلى واجب الوجود وممتنع الوجود. إذا اتضح هذا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، سأذني دليلين ساقهن المصنف. إحنا نقدر نضيف دليل أو دليلين عليهين؟ بلي، ولكن هذا شو وقت يجينا؟ بعد ما نطبق العبارة، لأن العبارة مرتبطة بأدلة المصنف، فحتى لا يشتت ذهن الطالب خلي نركز على العبارة ونقارنها بما ذكرناه من كلام وشرح وبيان لها. قال المصنف قدس سره الشريف: الصفة الثانية إنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا يعني لو كان جسما أو عرضا أو جوهرا لافتقر إلى المكان، افتقر إلى المكان، وهذا بيناه مفصلا. هذا واحد، هذا دليل أول. دليل آخر قال: ولم تنع انفكاكه من الحوادث. ما دام جسم، ما دام عرض، ما دام جوهر، إذن هو عرضة شنو؟ عرضة للحوادث، تطرأ عليه الحوادث، أقلها أنه شنو؟ يتجدد له الوجود آنا بعد آن، فيكون حادثا. تقول أي وذا كان حادثا، يعني كان ممكنا وهو محال. قلنا إحنا ذن الصفات السلبية كلهن يجمعهن شنو؟ سلب الإمكان عن الله. ما دام غير ممكن، إذن هو لا جسم ولا عرض ولا جوهر. أقول إسأل كلام للشارح المقداد أعلى الله مقامه الشريف: الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة. قلنا أن المجسمة هم أمثال الظاهرية أتباع داود الظاهري، والحنابلة أتباع أحمد ابن حنبل إمام المذهب الحنبلي، والكرامية أتباع محمد بن كرام. هؤلاء يسمون بالمجسمة مجسمة، لأنهم يعتقدون بأن الله جسم، ويجمعهم اسم المشبهة أيضا لتشبيههم الخالق بالمخلوق. هؤلاء أيضا لديهم خلافات فيما بينهم، هل أن الله سبحانه وتعالى جسم يرى في الدنيا وفي الآخرة، أم أنه جسم يرى في آخرة؟ هل هذا الجسم جسم نوراني أم جسم طبيعي؟ هذا هم خلافات بعد، هي ما دام عقيدة غلط وعقيدة ضالة أكيد لا يجتمع أربابها على رأي واحد. قال الباري، أقول الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة. والجسم، تعريف الجسم، هو ما له طول وعرض. عرض مو عرض، ها قبل شوية كنا نتحدث عن العرض وأنه يمتنع على الله أن يكون جسما أو عرضا، الآن ما نتحدث عن العرض، عن العرض اللي قابل الطول. فالجسم ما له طول وعرض وعمق، اللي احنا نعبر عنه أحيانا ارتفاع، طول وعرض وارتفاع، أو طول وعرض وعمق، لا مشاحة، المعنى واحد، إن قلت عمقا وإن قلت ارتفاعا فلا فرق في ذلك. هذه ثلاثة أبعاد: طول وعرض وعمق. ومنهم من أضاف البعد الرابع وهو البعد الزماني. البعد الزماني فصير ثلاث أبعاد مكانية وبعد واحد زماني. هذا انتهى بيان الجسم. جينا إلى بيان العرض الذي يعرض على الجسم. قال: والعرض هو الحال في الجسم. إذن معناه الجسم يحتاج إلى مكان حتى يوجد فيه، حتى يحل فيه. خب العرض شنو؟ طبعا الجسم عندما يوجد في مكان، حينئذ الجسم يدرك بما هو هو. لكن العرض، العرض يحتاج إلى ذلك الجسم الموجود في المكان لكي يرى، لكي يدرك، لكي يوجد. قال: والعرض هو الحال في الجسم، ولا وجود له، يعني للعرض بدونه، بدون الجسم، ولا وجود له بدونه، يعني ولا وجود للعرض بدون الجسم. مو أنه موجود ومنشوفه، لا لا، لا وجود له أصلا. إذن الجسم لا يحتاج إلى شيء، يحتاج للمكان فقط، بينما العرض يحتاج إلى المكان، ويحتاج أن نجيب جسم نخليه بالمكان، ثم يأتي هذا العرض فيعرض على الجسم حتى يكون موجودا، غير هالشكل ما يكون موجود. قال والدليل على كونه ليس بجسم ولا عرض وجهان اللي هم ذكرهم المصنف. الوجه الأول أنه لو كان أحدهما يعني جسم أو عرض لكان ممكنا. شوفوا الشارح ما جاء يتحدث عن الجوهر، مركز على من؟ على الجسم والعرض، على الجسم وعلى العرض. من هنا نقول ظاهره أنه لا يرى فرقا بين الجوهر وبين الجسم، والأمر هين. أنه لو كان أحدهما لكان ممكنا. ليش تقول لي ليش رأس الرحد قلت ممكن؟ من يقول؟ قال أنا أثبت لك، لو كان الله سبحانه وتعالى جسما أو كان عرضا أو كان جوهرا لكان ممكنا. ليش؟ قال واللازم اللي هو الإمكان، يعني مو يلزم منه أن يكون ممكن. أنت مو تقول لو كان جسما للزم أن يكون ممكنا، مو هالشكل احنا رتبنا القياس، قياس استثنائي هذا. لو كان الباري جسما لكان ممكنا، لو كان الباري عرضا لكان ممكنا، لو كان الباري جوهرا لكان ممكنا، هذا قياس استثنائي فيه مقدم وفيه تالي، فيه ملزوم وفيه لازم. ما هو الملزوم؟ هذا لو كان الباري جسما، هذا ملزوم. ما هو اللازم له؟ تقول لازمه أن يكون ممكنا، لأن الإمكان لا ينفك عن الجسم، كل جسم ممكن. هذه قضايا يقينية بديهية التصديق، رأساً الإنسان يصدق بها لأنه واضحة جلية لا تحتاج إلى برهان. فبالتالي لو كان الله جسمان للزمه، هنالك لازم يترتب على ذلك، وهو شنو؟ لكان ممكنا، لكان ممكنا. واللازم باطل اللي هو الإمكان، فالملزوم مثله وهو الجسمية أو العرضية أو الجوهرية، هذا باطل. إذا بطل اللازم بطل الملزوم، هذه قواعد وقوانين عقلية لا تحتاج إلى نقاش وإلى برهان وإلى إثبات. نعم ممكن أن يكون الأمر هكذا، أن يقولوا لك أنت ليش قلت لو كان الباري جسما لكان ممكنا؟ شنو وجه الملازمة بين الجسم وبين الإمكان؟ هذا يبينوا بشرح بسيط يسموه بيان الملازمة. كل ما تدعي أكو ملازمة بين شيئين عليك أن تبين وجه تلك الملازمة. أنت تقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، يقول لك شنو الملازمة بين طلوع الشمس وبين النهار؟ تعال بين لنا الملازمة. أنت جاي تقول إذا طلعت الشمس فيجب أن يكون هذا معنى كلامك. من تقول فالنهار موجود يعني يجب أن يكون النهار موجودا، يقول لك ليش؟ يعني شنو التلازم بين طلوع الشمس وبين وجود النهار؟ بين لنا هاي الملازمة. احنا الآن ندعي هالشكل، أنه لو كان الله جسما لكان ممكنا. يجي واحد يقول شنو الملازمة بين الجسم وبين الإمكان حتى تدعون هذه الدعوة؟ من يقول أكو ملازمة؟ بينونا الملازمة. إنه بعض الملازمات تكون خفية وبعضها جلية جدا. بالحالتين الصحيح في السياقات الاستدلالية العلمية أنك كلما تدعي ملازمتان عليك أن تبين وجه الملازمة. أنت تقول أكو ملازمة بين الجسم والإمكان بحيث الشيء بس يكون جسم يعني ممكن صار، يلزم من ذلك أن يكون ممكن. يقولك شنو وجه الملازمة؟ هاي الملازمة. قال بيان الملازمة، إنا نعلم بالضرورة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان، يعني إلى الحيز، يعني إلى الفراغ المتوهم، بالتالي يحتاج إلى مكان. الجسم يحتاج إلى مكان. طبعا هذا موضوع المكان أو الحيز أو الفراغ المتوهم فيه أبحاث عميقة وبودي أطرقها، لكن يعني صراحة أتمنى في دروس أعلى أستطيع طرح مثل هذه الأبحاث. احنا عندنا المكان انه مثلا هاي الغرفة انا قاعد بيها الان، اعتبر ان ما بيني وبين الباب، افترضوا فد مترين بيني وبين باب الغرفة، اعتبرها فراغ، تمام؟ لا، هذا مو فراغ، هذا مليء بالأجسام الدقيقة. شوفوا، مليء، مليء بالهواء، مليء بالأثير، ومليء بذرات الغبار اللي يحملها هذا هذه المسافة، هذه المساحة. المراد بالفراغ مو هذا، يعني هذا اللي ممكن، فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا وهو محال. ليش ممكن؟ لأن راح يصير فقير، راح يصير محتاج إلى المكان، محتاج إلى المحل. إذا كان جسم يحتاج إلى مكان، إذا كان الباري عرضا يجي المقام المولى راح يحتاج إلى محل، وبالحالتين يعني هو محتاج إلى مفتقر إلهن، وإذا مفتقر يعني ممكن، وإذا ممكن بعد مو واجب وجود. انقلبت مادته من وجوب الوجود إلى إمكان الوجود، وهذا محال. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول، وبيان الملازمة أو بيان الملازمة فيه. أما الوجه الثاني الدال على أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، فهذا يأتي بيانه في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.